بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد الفراغ من التعليق والشرح على متن القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، وقد تم الكتاب بفضل من الله جل وعلا وحده لا شريك له، نشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من هذه الليلة في درسين مقترنين أو قل متتابعين ببعضهما البعض، لا غنى لطالب العلم عنهما كما أنه لا غنى له عن شيء من العلم. والدرس الأول سيكون في شرح منظومة العلامة الشهير المقرئ والأديب والفقيه أبو إسحاق، سيكون في شرح منظومة المقرئ والفقيه والأديب والشاعر أبي إسحاق إبراهيم ابن مسعود الألبيري رحمه الله الأندلسي التجيبي رحمه الله تعالى، وستكون مدة الدرس 20 دقيقة، وستكون مدة الدرس 20 دقيقة، ثم بعد ذلك نأخذ الدرس الثاني في شرح متن الآج الرومية للعلامة المقرئ محمد بن آج الروم الصنهاجي عليه رحمة الله. وهذه الدروس تنعقد بفضل الله تبارك وتعالى ونعمته ومنته على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، شكر الله للقائمين عليها وجعلنا وإياهم مفاتيح خير مغاليق شر. فنشرع بمنظومة العلامة الألبيري رحمه الله تعالى، وجرت العادة كما نبهنا على ذلك مرارا على ذكر شيء من ترجمة المصنف وها هنا نقول الناظم، وعلى ذكر نبذة متعلقة بالمصنف وهنا نقول بالنظم. أما الأمر الأول فقد نبهنا عليه مرارا، لأنه من حق المصنف أو الناظم علينا، ولأن معرفة تراجم هؤلاء العلماء فيها اقتداء واعتساء بهم رحمهم الله تعالى في علمهم وصبرهم وما يتعلق بذلك. فإذا تقرر هذا فإن الأمر الثاني راجع إلى الكلام على النظم أو المصنف، فيذكر أهم ما اشتمل عليه وما قصده المصنف من تصنيفه أو الناظم من نظمه. وقبل هذا كله أيضا، أي قبل الكلام على الناظم وعلى نظمه، لا بد من أخذ نبذة مهمة عن الأدب وأهميته واعتناء الإسلام به للمسلمين عموما ولطالب العلم خصوصا. فإن طالب العلم لا بد وأن يتصور أن علمه بقدر أدبه، وأنه بقدر ما يكون عنده من الأدب للعلم وفي العلم يكون عنده من العلم. وهذا أمر مهم، وإنما تذهب بركة العلم بسوء أدب حامله، أو يصرف العلم عن طالبه بسبب عدم أدبه. فإذا كان اعتناء طالب العلم بالأدب وبمعرفته وبأهميته فإنه يحصل خيرا كثيرا في ذلك. ولا شك أن كل عاقل يأخذ من ذوي الخبرة ما يجعله يسلك في سبيلهم. ولا شك أن أهل الخبرة في هذا المقام هم السلف، ومن رأى اعتناءهم بالأدب في العلم وحثهم عليه وتأديب طلابهم عليه وحملهم عليه رأى أنهم لم ينالوا تلك الدرجات في العلم إلا بالأدب فيه. فإذا أردنا أن نسير على طريقهم وأن نسلك دربهم المطروق فإننا لا بد وأن نأخذ طرفا من نصائحهم. ولهذا كانوا يعتنون بتأديب أبنائهم وتأديب أنفسهم قبل ذلك أكثر من أي شيء. ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية يقول لهم: ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا. ولهذا كان السلف رحمهم الله يتخذون لأبنائهم مؤدبا ويسمونه بالمؤدب. واشتهر بعض أهل العلم بأنه مؤدب الأولاد، أو بعضهم اشتهر كابن أبي الدنيا بأنه مؤدب أولاد الخلفاء، وربما بعضهم يلقب بهذا اللقب يقال فيه المؤدب. لماذا نذكر هذه التقدمة؟ لأن منظومة الألبيري متمحضة في آداب طالب العلم وحمل نفسه على الأدب فيه، وعدم التهاون في الأدب، أي في الأدب مع العلم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك عنه في مدارج السالكين. وكذلك يقول رويم ابن أحمد البغدادي لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. أراد أنه لا بد من الاستكثار من الأدب، لأنه ثمرة العلم وحقيقة العلم وروح العلم. ولهذا قال البوشنجي: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان النخعي رحمه الله يقول: كانوا إذا أتوا رجلا ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. ولهذا ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجتمع في مجلسه 5000 أو يزيدون، بعضهم يكتب الحديث قيل 500 والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. ولهذا جاء في ترجمة أحد طلاب أحمد أنه حضره 10 سنين قال: ما كتبت سوداء على بيضاء إلا أني أنظر إلى أدب أحمد. وقال ابن عباس رضي الله عنه: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كانت أمي تعممني وتقول: اذهب فخذ من أدبي ربيعه قبل علمه. ابن المبارك يقول: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا، يعني ذهبوا. وكان ابن المبارك أيضا رحمه الله يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ولما سئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. ولهذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدوائها. هكذا يقول في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع. سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. كان الإمام مالك رحمه الله يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. هكذا جاءت آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله في ضرورة الاعتناء بالأدب والتخلق بأخلاق العلم وحمل النفس على الأدب في العلم. ولهذا صنفوا الكتب الكثيرة: الآداب الشرعية لابن مفلح، غذاء الألباب للسفاريني، منظومة ابن عبد القوي، منظومة الشيخ حافظ حكم الميمية، هذه المنظومة التي نحن بصددها. وقل أن تجد عالما من العلماء إلا وصنف كتابا مستقلا أو نظم نظما يتعلق بآداب طالب العلم، ولا زال العلماء يصنفون في ذلك المصنفات الكثيرة. لماذا هذا كله؟ لأن المعرفة بهذا فيها حث على العلم والحرص عليه وعدم الاستغناء بشيء عنه. ولهذا من روائع منظومة الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله أنه قال: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وعظم العلم واعرف قدر حرمته، في القول والفعل والآداب والقيم، وهي منظومة رائعة رائقة مشهورة ومطبوعة ومنشورة. وما نحن بصدد الكلام عليه هو منظومة العلامة الشهير، منظومة العلامة الشهير أبي إسحاق الألبيري الأندلسي رحمه الله تعالى. وهذا العلم وإن كان قد ترجم له كثير من أهل العلم، وإن كان لم يترك الكثير من المصنفات، إلا أن شعره كما ذكر المترجمون له كان مجموعا ومعروفا، منسوب إلى البيرة وينسب إلى غرناطة وينسب إلى حصن العقاب وينسب إلى آخر نسبه وهو التجيبي، لأنه يرجع إلى قبيلة تجيب من اليمن. يكنى بأبي إسحاق، واسمه إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي رحمه الله تعالى وغفر له، فقيه ومقرئ وعالم في زمانه، أخذ القراءات وعرف بها، من مشاهير شيوخه إمام السنة في زمانه الإمام ابن أبي زمنين، فإنه من طلابه الذين أخذوا العلم عنه، وله رواية عنه وله أيضا إجازة عنه كما ذكر المترجمون له رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. ولد رحمه الله تعالى ما يقرب من سنة 75 و300، وتوفي على ما ذكر المترجمون أيضا في سنة 60 و400، وكان معاصرا لأبي محمد بن حزم الظاهري، وكان في زمانه معروفا وبعد زمانه، وديوانه تداوله العلماء وأخذوه، وكان بعض أهل العلم إن كان لا يحضرني الآن لا يقرئ بعض طلابه العلم حتى يحفظ المنظومة التائية التي نحن بصدد الكلام عليها، بل قال أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي في كتابه الماتع ألف باء، قال أبو عبد الله بن سودة قال كان أبو قال إن أبا عبد الله بن سودة كان يحمل طلبته على حفظها لجودتها، أي على حفظ هذه المنظومة التي هي المعروفة بالتائية أو بمنظومة الآداب التي نظمها رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالناظم. ولم تذكر كتب التراجم شيئا من أو كثيرا من كتبه ومصنفاته، وهذا ليس عيبا في العالم، فإن كثيرا من العلماء لم يتركوا كتبا ولم يؤلفوا ولم يصنفوا كما هو معلوم، وليس هذا محل الكلام عليه. يبقى الكلام على هذا النظم الذي نحن بصدد الكلام عليه. هذا النظم قيل إن الألبيري رحمه الله وصى به ابنه الذي يكنى بأبي بكر، ولكن وهذا قول مشهور، ولكن اعترض بعضهم بأن هذا غير معروف ولا دليل عليه. ومعلوم أن قول الناظم رحمه الله في موضعين: أبا بكر دعوتك لو أجبت، في الموضع الأول في أولها، وفي آخرها أبا بكر كشفت أقل عيبي، أن هذا عند أهل المصطلح وأهل الحديث من المبهمات، فإنه قد أبهمه ولم يبين من هو. فقال بعضهم إنه وصى بذلك ابنه واحتج بشيء من المنظومة من الأبيات، وقال آخرون بل كان مزاملا له، كان أحد المزاملين له في العلم، إلا أنه نال من عرض الألبيري رحمه الله وتكلم عليه بما يشينه، فرد عليه الألبيري بهذه الوصايا وهذه النصائح وهذه الذكرى وهذه العظة، ولم يتطرق إلى ما دار بينه وبينه في الكلام. وهؤلاء يحتجون بقوله أبا بكر كشفت أقل عيبي وأعظمه وأكثره سترت، وقوله فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، إلى غيرها من الأبيات. ومن قال بأن المراد ابنه وأنه وصاه بهذه الوصايا احتج بمثل قوله ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولم أحلل بواد فيه نفع وأنت حللت فيه وما انتفعت، ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها أو دفر وأنت شربتها حتى سكرت. قالوا إن هذا يدل على التفاوت، وهذا محتمل على التفاوت والبون بينهما في العمر وفي النسبة. وعلى كل حال فإن هذا النظم قد اشتمل على نصائح ووصايا عظيمة ستتبين لكم من خلال سماعها وما يتعلق بالتعليق عليها. هذه المنظومة من البحر الوافر عند العروضيين، واشتملت على 15 و100 بيت، ولهذا قال في آخرها قال رحمه الله تعالى في آخرها وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106، وقد أردفتها هكذا، وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106، وقد أردفتها نعم وقد أردفتها 6 حسانا معذرة، وقد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 100، وقد أردفتها 9 حسانا وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106. هذا ما يتعلق بشيء من الاختصار حول هذه أو حول هذا النظم الرائق. ومن تأمل في أبياته رأى أنه قد اشتمل من الحكم والمواعظ والتذكير وبيان حال الدنيا وأهمية العلم ما من الحكم والدرر الشيء الكثير. فإذا اعتنى بها طالب العلم وسمعها ولو سماعا فإنه سيحصل فيها إن شاء الله أو منها إن شاء الله تعالى خيرا كثيرا. ولا بد وأن نرجع إلى ما بدأنا فيه فيما يتعلق بقضية الأدب وأهميته، فإننا كلنا ذلك الرجل نحتاج إلى من يذكرنا بالأدب، إلى من ينبهنا على أهمية الأدب، إلى من يعظم الأدب في نفوسنا، إلى من يبين لنا حقيقة الأدب وكيف نتعامل مع الله عز وجل، كيف نتعامل مع رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل مع بعضنا البعض، كيف يتعامل المتعلم مع العالم والعالم مع المتعلم. كل هذا مما نحتاج إليه. وإنما اخترت أن يكون التعليق والشرح على هذه المنظومة لما سمعتم من أهميتها ورونقية ألفاظها وأبياتها ومواعظها ونصائحها، ولما أيضا يتعلق بها أو مما يتعلق بذلك أيضا أنه ليس لها شرح مطبوع معروف متداول، وقل من شرح هذه المنظومة، وسيكون الشرح والتعليق عليها بشيء من الاختصار مع الاعتناء بآثار السلف التي تدل عليها. ولن ندخل في الكلام عليها في هذه الليلة، يعني على أبياتها بهذه التقدمة والتوطئة التي ربما جاوزت شيئا من الوقت، ولكننا إن شاء الله تعالى نأخذ الكلام عليها في درس، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ويكون بهذا قد انتهى التقرير والشرح على هذه، أو بالأصح التقديم لهذه المنظومة.